بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول الهدي المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، الموسوم بالقول المفيد على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الآية الثانية قوله وإن يمسسك، أي يصبك بضر كالمرض والفقر ونحوه. قوله فلا كاشف له إلا هو، لا نافية للجنس، واسمها كاشفة وخبرها له، وإلا هو بدل. وإن قلنا بجواز كون خبرها معرفة صار هو الخبر، أي ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قوله وإن يردك بخير،
فدل هذا على أن كل هذا من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء، ما يلحق العبد من نفع أو ضر فهو من الله. ولهذا قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر، أي يصبك بضر كالمرض والفقر، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، ولا رافع له إلا هو سبحانه. فهو الذي يبتلي العبد، وهو الذي يرفع ما ابتلاه به، ولكن بالإقبال على الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبد له عز وجل. فإذا كان لا يرفعه ولا يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يبتغي عند الله عز وجل رفع ذلك، وأن يلجأ إلى الله. ولهذا قال سبحانه وإذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي، فالذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يغني هو الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على الإيمان بالقدر، لأن كل ذلك من الله، الله خالق كل شيء، والله عز وجل لا يقدر هذا عقوبة للعباد ولو عملوا الصالحات، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي، وهناك من يعاقبه الله عز وجل بذلك بالمصائب، فقد يعاقب الله سبحانه وتعالى، لكن الله يبتلي، لأن الله عز وجل قد يمس بالضر لأوليائه، وقد يقدر عليهم ذلك ابتلاء وامتحانا واختبارا ورفعا للدرجات. ولهذا قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله سيبتلي، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، ويبتلي المؤمن ويبتلي غير المؤمن. أما ابتلاء المؤمن فيكون لرفع درجاته وتكفير سيئاته، وأما ما يلحقه بغيره فإنما يكون عقوبة له. نعم.
قوله وإن يردك بخير، هنا قال يردك، وفي الضر قال يمسسك، فهل هذا من باب تنويع العبارة أو هناك فرق معنوي؟
يعني هل المعنى واحد ولكن هذا من باب تنويع العبارة؟ وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، قال في الضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال في الخير وإن يريدك بخير، فلا هذا المعنى واحد ولكن هذا من باب تنويع العبارة، أو أن المعنى مختلف؟ نعم.
الجواب هناك فرق معنوي، وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله بل تنسب إلى فعله أي مفعوله، فالمس من فعل الله والضر من مفعولاته، فالله لا يريد الضر لذاته بل يريده لغيره لما يترتب عليه من الخير ولما وراء ذلك من الحكم البالغة. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى. أما الخير فهو مراد الله لذاته ومفعول له، ويقرب من هذا ما في صورة ويقرب من هذا ما في صورة الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا أصيب الإنسان بمرض فالله لم يرد به الضرر لذاته بل أراد المرض وهو يضره، لكن لم يرد ضرره بل أراد خيرا من وراء ذلك. وقد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب وقد تكون ظاهرة في غيره، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمهم أنه ليس لنا أن نتحجر حكمة الله لأنها أوسع من عقولنا، لكننا نعلم علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لأنه ضرر. فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل لغيره، ولا يترتب عليه إلا الخير. أما الخير فهو مراد لذاته ومفعول له، والله أعلم بما أراد بكلامه، لكن هذا الذي يتبين لي.
هذا الذي يتبين للشيخ رحمه الله تعالى، والتفريق بين المس والإرادة، المس في الضر والإرادة في الخير. حاصل جوابه، أحد يقول يلخص حاصل جواب الشيخ هنا: لماذا هنا في الضر قال وإن يمسسك الله بضر، وفي الخير قال وإن يريدك بخير؟ لماذا قال هنا وإن يريدك وقال هناك وإن يمسسك؟ ها؟ نعم. طيب والضر ما نسب إلى ما يكون بإرادة؟ طب والفرق بين نسبة إلى إرادته ونسبة إلى فعله؟
أن الضر من جهة فعل الله عز وجل هو خير لما يترتب عليه، أما من جهة ما يصيب المؤمن
أن المفعول، يعني لما لم يقل وإن يردك بضر مثل ما قال يردك بخير، أو يقول وإن يمسسك بخير، فيوحد الفعل في الاثنين. نعم. طيب تمام. وعليه فما عبر في الضر ب وإن يريدك، لأن الله عز وجل ما يريده لذاته. نعم هو أراده إرادة كونية فوقع بقدر، وقع بقدر فكان من مفعولاته سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل لا يمس العبد بالضر لذاته، وإنما يقدر عليه ذلك لحكمة وليس لذاته. فالله عز وجل ما يعذب عباده بلا حكمة، ولا يلحق بعباده الضرر وأن يمسه وكذا بلا حكمة، بل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون هذا في المفعولات، يكون هذا في المفعولات. فالمس هذا من فعل الله عز وجل، المس هذا فعله لأنه بالقدر. طيب والضر هذا في مفعولاته، وإلا الله عز وجل ما أراد الضر كضر لذاته وإنما لحكمة، ولهذا في فرق بين المس والضر. فالمس هذا فعل الله عز وجل وإن يمسسك الله. طيب والضر هذا في مفعولاته، فالله عز وجل مسك بالضر الذي هو من مفعولاته لحكمة يعلمها الله عز وجل. هذه الحكمة قطعا هي خير، هذه الحكمة قطعا هي خير. حتى إبليس لما أنظره، فإبليس ذاته من مفعولاته سبحانه وتعالى هذا شر، لكن الحكمة من وراء إنظار إبليس خير، وهي ابتلاء الله عز وجل لعباده. ما الذي يفرق بين الطائع الذي يكابد ويجاهد نفسه على الطاعة وبين العاصي الذي يطرق نفسه ويرتمي في أحضان المعاصي وأهل المعاصي؟ ما الفارق؟ هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلى العبادة بإنظار إبليس، لأن إبليس هو الذي يوحي بالشر ويغر العبد به وكذا، ويكون العبد بين أمر الله عز وجل ألا تفعل كذا وبين وسوسة إبليس أن تفعل كذا وإعاز إبليس لك أن تفعل كذا. فالذي فرق بين هذا وذاك هو هذا الإنذار الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده. كذلك قد يحصل موت لولدك، قد يحصل نقص في أرزاقك وغير ذلك، هذه كلها مفعولات من الله سبحانه وتعالى. لكن هل الله أراد الضر بالعباد ولما مسهم بذلك لذات ذلك ليعذب الله العباد وهكذا بلا حكمة؟ هذا لا يكون. ففي مفعولاته الضر، والمس فعل لله عز وجل، فلما لم يكن الضر مرادا لذاته ما عبر بي يردك، ما عبر بي يردك، وإنما عبر بالمس. ولما كان الخير مرادا لذاته فعبر عنه وإن يردك بخير. فالله عز وجل قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولذا عبر في الخير بالفضل، عبر في الخير بالفضل. إذن كل من الضر والخير بتقدير الله ولا لا؟ وهو فعل الله عز وجل ولا لا؟ فعل الله سبحانه وتعالى. لكن الضر، لكن الشر يقال في مفعولاته، وأما فعل الله عز وجل فتقدير ذلك، والشر في المفعولات. لكن الحكمة من وراء هذا الشر والضر هي خير بالنسبة لفعل الله. ولهذا أفعاله سبحانه وتعالى أو تقديره سبحانه وتعالى فعل الله عز وجل وتقديره كله خير، أما مقدوراته أما مفعولاته ففيها الخير وفيها الشر، والشر الذي فيها مبناه على الحكمة فيعود إلى خير. فقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر، لما لم يكن الضر مرادا لذاته عبر عنه بالمس الذي هو فعل الله، حتى تعلم هذا غير خارج عن تقدير الله عز وجل. ولما كان الخير مرادا لذاته عبر عنه بهذا الخير. ثم إن هذا من الأدب مع الله عز وجل أننا في حال الخير نصرح بالنسبة. قال سبحانه وتعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد صرح بالنسبة وأظهر الفاعل هنا هو الله عز وجل أم أراد بهم ربهم. وفي الشر لا ندري أشر أريد، أريد مش أراد الله، مع أن الشر لا يخرج عن مراد الله عز وجل الكوني. وفي قصة موسى والخضر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يريه قومة غير كفرة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أردنا، لهذا لما كان القتل قال أردنا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغ أشدهما، أراد ربك أرادنا أن يبدلهما ربهما. ومن هنا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك. ففي حال الثناء على الله وفي حال الخطاب فالأدب، وفي حال نسبة القدر فالكل، وفي حال بيان الحكمة يرتفع الشر المحض. ولهذا ليس هناك شر محض حتى في المفعولات من جهة نسبة ذلك إلى الله، إذ حكمة الله عز وجل بلا. وإن كان الشر في ذاته هذا موجود، لكن حكمة الله في إيجاد هذا الشر المحض كإبليس حكمة الله عز وجل مبنها على الخير. يبقى قد يوجد في المخلوق الشر المحض، ولكن بالنسبة لحكمة الله سبحانه وتعالى فهو خير محض. فما يتعلق بالله خير محض، وما يتعلق بذات المخلوق هذا وما يكون من حكمة المخلوق فذلك شر بالنسبة له. فالمرض بالنسبة لك شر، يعوقك عن الحركة، يعوقك عن كذا، والفقر بالنسبة لك شر لك، فإنه يقلل ما تريد من أمور الدنيا، لكن هو لحكمة ليبتليك الله سبحانه وتعالى. فلهذا عبادة عبودية الصبر على الفقر رقت بك، فمن هنا كان خيرا. والله عز وجل يبتلي العبادة بالخير والشر والغنى والفقر والصحة والمرض وغير ذلك امتحانا من الله واختبارا. هذا هو ما ينطوي عليه هذا الشر الذي في المفعولات من خير بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى. يبقى فرق بين فعل ومفعول، بين تقدير ومقدور، بين شر محض من كل وجه، فهذا لا يوجد أبدا، إنما شر محض من وجه، وبالنسبة لفعل الله فهو خير لأنه ينطوي على حكمته. مثل ما أنت تعاقب ولدك، لما تعاقب ولدك حينما يفعل المعاصي كثيرا وكذا أو يخالف كلامك تعاقبه، عقابك بالنسبة للولد شر بالنسبة لمين؟ للولد، لأنه ضرب. لكن بالنسبة لفعلك أنت ومرادك من وراء هذه العقوبة خير ولا شر؟ ما في أحد ينتقم من ولده كده انتقام، يتلذذ أب كده يتلذذ إنه هو ينتقم من ولده، هذا ما يمكن. فأبوك حين يقص عليك، أبوك حين يمنع المصروفات منك، أبوك حين يشدد عليك، يريد من وراء ذلك ماذا؟ يريد من وراء ذلك الخير لك، فهو منع منك المصروف لكي تسير في طريق الصلاح، فيكون هذا ردعا لك عن المعاصي، ردعا لك عن الفساد. وإلا هو ما يريد الشر من أجل أن يلحق الشر بك. فبالنسبة لما جرى عليك هذا بالنسبة لك شر، لكن من وجه آخر هو خير أراده أبوك بك لتستقيم. ولهذا بعد ذلك إذا ما صرت عاقلا تقول سبحان الله، أبي كان يفعل كذا وكنت أكره هذا، كنت أظن أن أبي هذا متحجر وأبي هذا كذا، ولكن والله سبحان الله لولا هذا بعد فضل الله كنت وكنت. الكتاب كان زمان الصغار يحفظون في الكتاب، والكتاب غير كتاب اليوم. كتاب اليوم كتاب على الواتساب يهنؤون ويكافئون ويعطون الحلوى ويعطون الجوائز، فالقائمون على التحفيظ يأتون بالمحفظ وبالجوائز المحفظ. إنما الكتاب زمان كان إيه؟ كان عمك الشيخ فلان تمام، ثم الحصاة معه الرفيعة، الحصاة هذه عصاته، الحصاة هذه الرفيعة تعمل إيه؟ وما وظيفتها؟ لما حفظ، لما حفظ يأتي به ويضع هذه الحصاة عند أذنه ويضغط، حصاة صغيرة هذه ويضغط على الأذن يكاد يخرمها على الأذن، تمام تمام. ثم الفلكة ويتفلك القدمين للضرب عليه. إنما مسألة بقى أن يعطيك الشيخ حبة حلوى هذا مستحيل، انسى ولو جلست عنده 10 سنوات. لهذا كان الخوف، ولهذا كان تحفظ وتقرأ وتكتب. ولهذا قاعدة القراءة والكتابة بالنسبة للكتاب القديمة هذه القاعدة، ولا في الجامعة خطوطهم، ترى الواحد ما عنده شهادة مثلا كتاب فقط، لكن خطه قاعدة خط عنده، ولا خريج جامعة يكتب هذا من الخوف. فلفلت خلاص. ولهذا كل واحد من هؤلاء بقى بعد ما صار عنده ما كبر وكذا يقول الحمد لله أنا انتفعت بهذا الرجل بهذا الشيخ، صحيح كنا نهرب وكنا نفعل، ويحكون لك قصصا، لكن كل يحمد للشيخ أنه تعلم عنده. فبالنسبة للطالب وقع شر عنده، ثم هذا كان مراد به كذا وكذا، لكن طبعا هذا من باب ضرب الأمثال، وإلا فهذه الخيرية قد تكون مزعومة بالنسبة للبعض، أما بالنسبة لله عز وجل فهي خيرية محضة بالنسبة لما ينسب له سبحانه وتعالى. من هنا كان هذا التعبير، وهو في الضر وإن يمسسك، لأنه الفعل وهو المس نعم، لكن إرادة الضر لذاته هذه غير موجودة، ولهذا ما عبر بالإرادة. لكن لما جاء الخير وهو من فعل الله عز وجل أيضا، لكن لما كان مرادا لذاته عبر وصرح بالإيه بالإرادة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا جواب يتعلق بهذه المسألة بصفة خاصة. بصفة عامة، فألفاظ القرآن ليس فيها تكرار بلا معنى، وتقول هذا من باب تنوع الألفاظ فقط بلا معنى، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فالتمس يا طالب العلم السر في التعبير بهذه اللفظة والتعبير بهذه اللفظة، مع أنه قد يبدو لك أن المعنى واحد. مستحيل يكون هناك التطابق. نعم قد يكون هناك التقارب، لكن الموضع يحتاج إلى التعبير بهذا دون ذلك. لا بد يكون لك حكمة، لا بد يكون لك معنى متعلق. ده ناهيك عن القول مثلا في لغة العرب أصلا تأبى هذا، وأن لغة العرب غزيرة، وأن لغة العرب بينها الفوارق الدقيقة التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، ومن هنا قد يعبر باللفظة هنا في هذا السياق ولا يعبر بنظيرها في هذا السياق، لأن السياق بمجموعه يقتضي هذه اللفظة. يعني ليس عبثا أن تقول أتى محمد، حضر محمد، أقبل محمد، فإن هناك فوارق، قصم قضم كذا، هناك فوارق دقيقة تعرف لغة العرب، ولهذا لغة العرب لغة غنية. فضل بقى عن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كلامه أعظم الكلام ولا يسويه كلام البشر، ولهذا أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بصورة واحدة من مثله. فابتداء لو ما عندك الجواب الخاص، ابتداء عندك الجواب العام. ما هو الجواب العام؟ أنه لا يمكن أن يكون وإن يمسسك مثل وإن يردك، هذا مستحيل، هذا مستحيل، ده جواب عام. ما عندنا لفظتان تتطابقان من كل وجه ولا يكون فوارق، لا أبدا. ولهذا هذا البحر لا ساحل له. ولهذا أنا كررت لكم كثيرا أنني أعتبر أن من أعظم علوم اللغة ومن أعمقها وأصعبها ما تعلق بالمعاني والمفردات. علم النحو من أسهل العلوم، أسهل علوم اللغة علم النحو هذا، إذ يضع لك قالبا وخلاص انتهت المسألة. فاعل نسب إليه الفعل يكون مرفوعا، مفعول وقع للفعل يكون منصوبا، وهكذا. سهل سهل. كتب محمد، لا يمكن تكون كتب محمدا أبدا، واخد بالك؟ يبقى كتب محمد خلاص، قالب إيه، اثنين في اثنين باربعة، وانت نام تقول كده اثنين في ثلاثة في ستة وخلاص تنتهي المسألة. فأسهل العلوم هو علم النحو، لكن علم اللغة وعلم المفردات هو العلم الغزير جدا بقى. ليه بقى؟ لأن أصله والترجيح فيه يرجع إلى معرفة لغة العرب الأصيلة التي ترجح بها، ولهذا يحتاج إلى الشواهد الشعرية عند العرب والخوض في مثل هذا، وهذا بحر لا ساحل له، فهو مترامي الأطراف. لكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى قام على الإعجاز فيما يتعلق بالمعنى واللفظ وكذا، وبما يتعلق بالتركيب، ولهذا كان متحدا به القوم الذين بروزهم في هذا الباب، حتى يكون التحدي قائما على كونه آية وبرهانا، لأنه لو كان كلام البشر كما يدعون لأتوا بمثله. أنتم أفصح البشر، لا يعرب ولا يعرف للعرب نظير في هذا، حتى الصغير ما عندهم كتب يتعلمون اللغة، ارمي الولد في القبيلة يعود إليك عربيا فصيحا، ولهذا ما في عربي ينطق خطأ، كل ما نطق به العربي هو صواب. نعم قد يشد عن هذه القبيلة، قد يكون كذا، لكن يقال وجه شاذ، إنما خطأ خطأ هذا يخطئ عربي أبدا. فالعربي لسانه حجة في هذه اللغة، لسانه لسان العرب هذا حجة، وإن اختلفت لهجات هؤلاء أو موارد الاستعمال، فهذا عندي قبيلة كذا وهذا عندي قبيلة كذا وعندك قبيلة كذا. نعم، فلا يأتي في القرآن لفظتان تتطابقان من كل وجه في مورد واحد، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له هو يردك بخير، لا يمكن أن تكون هذه هكذا، لا بد لها معنى وسر. وهذا الذي تبين الشيخ هنا، وهو الحقيقة له نظائر في القرآن الكريم. فهناك أمر متعلق من جهة المعنى والتفريق، هناك أمر متعلق من جهة الحكم، وهو أنه في حال الخطاب والثناء على الله فيكون الأدب فينسب إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذا. نعم
شيخ.
نعم
ورد في حديث وإذا أراد الله بعبده الشر
يكون المراد الكوني، وإذا أراد الله
بعبده الشر عجل له أمسك عنه بذنبه حتى يوفي بيوم،
يكون المعنى هنا مش في مقابل إنسسك ويريدك، لما المعنى كده هينصب على الإرادة الكونية، إذا أراد الله به إرادة كونية. نعم نعم.
قوله فلا راد لفضله أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا ولو اجتمعت الأمة على ذلك. وفي الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وعليه فنعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار وبقاء ما أنعم علينا به، ونعلم أن الأمة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع. قوله يصيب به من يشاء، الضمير إما أن يعود إلى الفضل لأنه أقرب أو إلى الخير لأنه هو الذي يتحدث عنه، ولا يختلف المعنى بذلك. قوله من يشاء، كل فعل مقيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة، لأن مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، لأن من صفات الله الحكمة ومن أسمائه الحكيم. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قوله من عباده
تبعتم كل فعل مقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة، فالله عز وجل ما يفعل بمجرد المشيئة، وإنما يفعل سبحانه وتعالى بمشيئة قائمة على حكمة، ولهذا قد يشاء الشيء هذا وقد لا يشاء، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء فكان لحكمة، وما لم يشاء فكذلك لحكمة، خلافا للمعتزلة الذين ربطوا بين القدرة والمشيئة فقالوا ما شاء هو ما قدر عليه، ما شاءه هو الذي قدر عليه، والذي ما شاء ما قدر عليه، ولهذا قالوا في عبارتهم وهم يقولون في الثناء على الله وهو على ما يشاء قادر، وهذا لا يصلح في الثناء على الله عز وجل أن تقول وهو على ما يشاء قادر، لكن تقول والله على جمع عباد كذا قدير، والله على ما يشاء من كذا قدير في باب الإخبار، هذا لا إشكال فيه، إنما في الثناء تقول والله على كل شيء قدير، ما تقول وهو على ما يشاء قدير. طب وما لم يشاء عاجز، تقول لا أنا ما قصد، لا خلاص في باب الثناء لا تجعل العبارة قصد ولا ما قصد، في باب الثناء اجعل العبارة التي تحمل الثناء من كل وجه، وما العبارة التي تحمل الثناء من كل وجه؟ الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، لكن وهو على جمع العباد إذا يشاء قادر، وهو على جعل العباد مؤمنين كلهم إذا يشاء قادر، يبقى قيد. فإذا قلت على ما يشاء قادر، على ما يشاء من ماذا؟ يبقى قيد. وإذا أردت الإطلاق فلا تقل على ما يشاء، إنما قل على كل شيء. إذا ما الفرق يا أخوان؟ الفرق في الإطلاق تقول هو على كل شيء قدير، في التقييد أتقيد بموضع تبين قدرة الله عز وجل على هذا الشيء إذا شاء قيد، قل الله عز وجل إذا شاء على ما يشاء من هداية العباد كلهم قادر، على ما يشاء من جعله كذا قادر، على إهلاك العباد في ساعة واحدة قادر إذا شاء، يبقى هذا قيد بفعل ما، فإن أردت الإطلاق فقل وهو على كل شيء قدير. ماشي يا محمد؟ نعم. طيب من يفرق بين الإطلاق والتقييد؟ عيسى فرق، متى أقول على ما يشاء قادر، ومتى أقول وهو على كل شيء قدير؟ هنا الفرق يرجع إلى ماذا؟ أقول على كل شيء قدير، هذا في حال الثناء على الله عز وجل بالإطلاق، أقول على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، على ما شاءه وعلى ما لم يشاءه. هل اللي ما شاءه الله سبحانه وتعالى كان عاجزا عنه، يعني الله عز وجل ما شاء لأبي لهب أن يسلم، أليس كذلك؟ طيب لعجز الله أن يقذف في قلبه الإسلام، ولا لو شاء الله أن يسلم أبو طالب لأسلم؟ فهو قادر على أن يسلم أبو طالب أبو لا وأبو طالب وأبو جهل لو شاء، يبقى هو على إسلام أبي طالب أبي جهل أبي لهب إسلام قريش كلهم جعلهم كالصديق وكالفاروق قادر. طيب الله ما شاء هذا يبقى لحكمة، الله ما شاء هذا يكون لحكمة وليس لعاجز. طيب وفي حال الثناء على الله أقول على كل شيء قادر، يبقى إذا أردت يا عيسى على ما يشاء قادر متى أقولها؟ إن قيدتها بمعنى خاص، إن قيدتها بمعنى خاص. فلما يسألك واحد هو الله سبحانه وتعالى لا يقدر على إسلام أبي طالب، رجل دافع عن النبي ورجل احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل نفع كبير لرسول الله أبي طالب ومات على الكفر، هو الله غير قادر على هذا؟ ها نقول قادر إذا شاء، فهو على ما يشاء من إسلام أبي طالب لو أراده قادر، ولكن تخلف ذلك الحكم. يبقى متى أقول على ما يشاء قادر من كذا وكذا وكذا؟ لابد من التقييد، وهو على كل شيء قدير هذا في الإطلاق. إنما المعتزلة قيدوا قالوا على ما يشاء قادر، ليه؟ لأن عندهم عقيدة أن الذي ما شاءه الله فهو عاجز عنه وليس لحكم، وليس لحكم. وقوم آخرون يقولون هو قادر على كل شيء ولكنه يفعل لمشيئة محضة، ما يفعل لحكمة، مشيئة محضة. تقول له ليه أبو طالب يموت على الكفر وكذا، وأبو سفيان أبو طالب اللي عاش منافحا يموت على الكفر، وأبو سفيان اللي عاش محاربا يموت على ليه؟ على الإسلام. هل في حكمة؟ يقول ما في حكمة، هو كذا الله شاء هذا وشاء هذا، يبقى جرد هذا عن الحكمة. فقوم جردوا الله عن الحكمة وإن أثبتوا المشيئة، وقوم جردوا الله عز وجل عن القدرة الكاملة وجعلها قدرة مقيدة بمشيئته. وأهل السنة والجماعة عمموا القدرة وربطوا المشيئة بالحكمة، فهو على كل شيء قدير لكنه شاء كذا ولم يشاء كذا لحكمة بالغة. هذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد ينص عليها وقد تلتمس، وتكون هذه العلة علة استنباطية وليست نصية، إنما هي تستنبط. واضح إخواني؟ نعم. يبقى إذا المشيئة ليست متعلقة بالقدرة، بل القدرة أعم من المشيئة، قدرة الله عامة، إنما مشيئة الله عز وجل مقيدة بحكمته سبحانه. ولهذا قال الشيخ كل فعل مقيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكم. لماذا؟ هذا كافر وهذا مسلم، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه الحكمة. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما خلق الخلق. ومن هنا يكون نسبة التقدير إلى الله، ثم يكون الإيمان بالقدر والاستسلام له من جهة تقدير الله. أما من جهة المقدرات، لو شيء نزل بي لمعصيتي ما أرضى، أقول الحمد لله طالما أنه الله ابتلاني يعني لمعصيتي يكون هذا أمرا محمودا وأنا لا، إنما أسعى الاستغفار. فالله عز وجل إذا قدر علي معصية فإنني أسعى الاستغفار ولا أرضى بالمعصية. انتبهوا، ما كل شيء يقدر الله ترضى به من هذه الجهة. من جهة تقدير الله فأنت راضي، من جهة المقدور فأنت لا ترضى بالمعصية. إنما تستغفر وتتوب، تستغفر وتتوب. إنما من جهة المصائب تصبر وتؤمن بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى فتصبر. أنت لا ترضى بالكفر مع أنه من تقدير الله سبحانه وتعالى، يبقى ما كل مقدور يقع به الرضا. الرضا من جهة أن الله سبحانه وتعالى قدر وكذا ولحكمة فأنا راض من هذا. أما من جهة الفعل ذاته المفعول ذاته المفعول فمنهما أرضى به وهو طاعة الله عز وجل، ومنهما لا أرضى به وهو المعصية، بل أستغفر وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأندم على ما كان مني وأحاسب نفسي على مثل هذا. وما أقول طالما الله قدر علي الزنا أنا راض بهذا، طالما قدر الله علي الكفر أنا راض بهذا، لا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إنما كان مرادا كونيا قدريا ولم يكن مرادا شرعيا. وإذا ما رضي الله لعباد الكفر أنا ما أرضى، أنا ما أرضى. فمسألة الرضا بالمقدور لها جانبان، جانب يتعلق بفعل الله فهنا أؤمن به وأرضى بحكمة الله البالغة في تقدير ذلك، ومن جهة العبد فإني ما أرضى إلا بما رضي الله عز وجل به، رضي بالإيمان وما رضي بالكفر لذا لا أرضى، رضي بالطاعة وما رضي بالمعصية لذا لا أرضاها، أهرع إلى الاستغفار والتوبة. فهذا مبحث مختصر فيما يتعلق بالمشيئة والقدرة والحكمة والرضا بالمخلوق. هذه مباحث دقيقة، هذه مباحث دقيقة قد هي المعترك بين أهل السنة وبين أشاعرة وبين معتزلة، أو بين أهل السنة وجابرية اللي منهم يدخل الأشاعرة من وجه، والقدرية اللي منهم المعتزلة. هذا معترك. يبقى آمنا بما قدره الله عز وجل وأراده الله عز وجل كونا وشرعا، آمنا بذلك، ثم إننا رضينا وفعلنا ما رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرضه الله فإننا لا نرضاه عز وجل. نعم نعم. نعم. إذا هو معتزلة قال إيه؟ عندك في نسبة؟ لا، هات هات بس هات. الأشاعرة ينفون الحكمة والمعتزلة يربطون هذا بالقدر. نعم نعم.
قوله من
لا كتبه بعدين، ما من شأنه بتاع كتاب انت وما انت فيه، انت قاعد منتظر لغاية ما خلص تقول اكتب، اكتب انت وراي اكتب. نعم.
قوله من عباده العبودية هنا عامة، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا وخير الدنيا يصيب الكفار.
نعم.
قوله وهو الغفور الرحيم أي ذو المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر.
فخير الدنيا هذا يصيب الكفار من جهة الأرزاق ومن جهة كذا والنعم في الظاهر، لكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة، فالله أعطاهم إياها لكن حسبهم. ولذا لما قال إبراهيم عليه السلام في باب الرزق ومن كفر قال من آمن وارزق من ثمرات منه من آمن بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه، بناء على أنه لما في الإمامة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، فلما جاء الرزق خصه بالمؤمن، فقال الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، ولهذا يحاسب على هذه النعم. أما المؤمن هي له، ولهذا ما يحاسب ما يحاسب عليه طالما أنه شاكر لربه عز وجل قائم بعبودية الله سبحانه وتعالى، لكن متى ابتعد به عن عبودية الله يحوسب. فنعم الله ليطاع بها الله سبحانه وتعالى وليس ليعصى الله بها، فمن عصى الله بالنعمة حوسب عليها، حوسب عليها، ويكون من تفريطه في باب الأمانة. هذه أمانة، لما لم تجعل هذه الأمانة في بابها؟ هذه مشروطة لك عينان تطيع الله بهما، لك أذنان تطيع الله بهما، لك يدان تطيع الله بهما. فإن عصيت الله بهذه النعم حسبت على ذلك. لك مال أطع الله به، فإن عصيت الله بالمال حسبت به. لك علم أطع الله به، فإن عصيت الله بالعلم حسبت عليه. أول من تصعر به بالنار يوم القيامة ثلاثة: رجل أتاه الله مالا، رجل أتاه الله علما، رجل أتاه الله قوة وقدرة فقاتل. لكن هذا ليقال شجاع، وهذا ليقال عالم، وهذا ليقال جواد. إذن ما أطاع الله بهذه النعم. ولهذا في الحديث: فيعرف نعمه عليه فيعرفها فيقول: فماذا عملت به؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن، يا ربي قاتلت فيك، يا ربي. يقول: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، علمت ليقال عالم، أنفقت ليقال جواد. وقد قيل. نعم.
قوله: وهو الغفور. نعم. الرحيم.
نعم، من أثار قول أهل الاعتزال. نعم. تمام. هذا متعلقة بأشياء مصبت بموضع التقييد، ليس موضع الإطلاق. نعم. يبقى نسبه إلى الاعتزال، معتزلة. نعم.
قوله: وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يتقى به السهام، والمغفر فيه ستر ووقاية. والرحيم أي ذو الرحمة، وهي صفة تليق بالله عز وجل تقتضي الإحسان والإنعام.
نعم.
الشاهد قوله: ولا تدري.
الشيخ فصل غفور وحده اسم الغفور، ذو المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم ذو الرحمة، وهي صفة تليق بالله عز وجل. والرحمة إن تعلقت بالله متعلقة بالله صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. وباعتبار تعلقها بالمخلوق صفة، ولهذا علقت على المشيئة باعتبار تعلقها بالمخلوق: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فالرحمة باعتبار تعلقها بالله صفة ذاتية، الرحمن، وباعتبار تعلقها بالعبد صفة فعلية تكون متعلقة بالمشيئة. ولهذا قالوا: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. يبقى باعتبار تعلقها بالمخلوق فلا تعلقان، باعتبار تعلقها بالله هذه صفة ذاتية، باعتبار تعلقها بالمخلوق هذه صفة فعلية تتعلق بمن يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فالغفور وحده له تفسير في الاسم، والرحيم وحده له تفسير إذا فسرت اسمه. والغفور الرحيم، الرحيم الودود الغني الحميد، ينضاف إلى ذلك معنى زاد. ولهذا الاقتران بين الأسماء يضيف معنى غير الانفراد. لماذا الغني الحميد؟ الغني الحميد، الغفور الرحيم، فهذا ينضاف معنى زائد. نعم.
نعم. الشاهد
قال السؤال،
سؤال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: حبذا لو أبنت لي معنى قول بعض العلماء إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، بل لا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم، وهل هذا القول صحيح؟ أجاب الشيخ: يحتاج تأمل، ما أستحضر يعني، لكن كأنها من كلمات الأشاعرة: القدرة لا تتعلق بالمستحيل، بل تتعلق القدرة بالممكن. قدرة الله عز وجل تتعلق بكل شيء كما هو نص القرآن، وكان الله.
هذا مبحث آخر. هذا مبحث آخر، مسألة المستحيل والممكن. أي هذا مبحث آخر. ثم هذا فيما يتعلق بالقدرة والمشيئة، هذا بالنسبة للمعتزلة، هذا بالنسبة للمعتزلة، نبحث المعتزلة أن المشيئة مرتبطة بالقدرة، مرتبطة بالقدرة. مسألة مستحيل وغير مستحيل، يعني هل المستحيل هذا قد يشاء الله عز وجل ما يشاء، أو هذا بالممكن، فهذا مبحث آخر. إنما بحث القدرة والمشيئة اللي هو تعميم المشيئة، تعميم المشيئة أو تقييدها، هل المشيئة متعلقة بالقدرة بمعنى أن ما شاء هو الذي قادر عليه سبحانه وتعالى، أم أن القدرة أعم من المشيئة؟ فالمشيئة مبناها على حكمة، والقدرة متعلقة بكل شيء. نعم. ولذا الشيخ نفسه يقول أنا ما أستحضره، لعل هذا من كذا، لكن هو جزم هنا عند علي، ثم غير الشيخ، غير الشيخ صالح. نعم تمام. هات كمان في كلام العثيمين. نعم، وأصل الكلام عند المعتزلة في هذا. نعم نعم هذا بيان. لا نقص النسبة، نسبة نسبة. نعم نعم. لا هذا لعلم الشيخ وهم، علم الشيخ وهم. نعم يقول ايه؟ بحثنا الان ما هو؟ بحثنا هو مسألة نسبة الكلام هذا الى المعتزلة او الى الأشاعرة، هذا هو البحث، هذا هو البحث. الذين يقولون بان القدرة مرتبطة بالمشيئة، وليست القدرة اوسع من المشيئة، وهنا قالوا على ما يشاء القادر، هذا معتقد المعتزلة أو الأشاعرة. فالذي أعلمه أن هذا معتقد المعتزلة. الأشاعرة بحثهم فيما يتعلق بالحكمة، فيما يتعلق بالحكمة، فإن فعل الله عز وجل هذا منوط بمشيئة محضة وليس فيه الحكمة، ولهذا قالوا تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض. الأغراض يعني الحكمة، فتعالى الله عن الأغراض، أي ليس له حكمة فيه إلا فعل، لأنه ما يفعل بمجرد مشيئة. نعم 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 نعم. يعني قد يكون لها صلة لكن بعيدة، لأنه طبعا هم يجعلون العبادة يعني خالقين لأفعالهم، وأن المشيئة ليست مشيئة عامة، إنما مشيئة تتعلق بخلق الأعيان لا خلق الأفعال، فقد يكون اتصالها من جهة عدم عموم المشيئة، لأن في مبحث الأفعال عدم عموم المشيئة، في المبحث المعنى هنا عدم عموم القدرة في خلق الأفعال، عدم عموم المشيئة. فالله شاء أعيانا لكن ما شاء أعمالا، فالأعمال مرجعها إلى العباد والأعيان مرجعها إلى خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هنا مبحث القدرة، عدم عموم القدر، عدم عموم القدر. فالقدرة منوطة بما شاء فقط، وليس على ما لم يشأه وعليه. فيلزم من هنا أن يكون الله عز وجل غير قادر على أفعال العباد. نعم، ليه؟ لأنه ما شاءها، لأنهم يربطون القدرة بالمشيئة وهو لم يشأ أفعال العباد، فيكون هذا نوع الصلة يعني له. نعم.
قوله الشاهد قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك في الآية الأولى، فقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحدا من دون الله أي من سواه لا ينفعه ولا يضره.
وهذا الشاهد أصلا في الاستدلال بهذه الآية ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقول الله عز وجل تسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، يعني لا تلتمس كشف ذلك عند الند الميت أو المخلوق غير قادر، وإنما يلتمس ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن نزل بك ضر فقل يا الله، وإن نزل بك خير فاحمد الله، فأنت ترتبط بعبودية الله عز وجل. إن نزل بك ضر أو نزل بك خير، نزل بك خير نسبته إلى الله وما بكم من نعمة فمن الله فتعبدت الله بالشكر، وإن نزل بك ضر فإنك تصبر وتسأل الله عز وجل أن يرفعه، لأنه لا يرفعه إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم
شيخنا.
نعم
يقول وصاحب المرشدة لقب أصحابه موحدين اتباعا لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيدا ما أنزل الله به من سلطان، وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن، وقال أيضا في قدرة الله تعالى إنه قادر على ما يشاء، وهذا يوافق قول الفلاسفة وعلي الأسواري وغيره من المتكلمين الذين يقولون إنه لا يقدر على غير ما فعل. يعني يقول يا شيخنا وهذا يوافق قول الفلاسفة وغيره من المتكلمين على العبارة إنه قادر على ما يشاء.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الآية الثالثة قوله فابتغوا عند الله الرزق، قال لو أتى المؤلف بأول الآية إن الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لكان أولى، فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها وهي لا تملك لهم رزقا أبدا، لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر، فإذا كانت لا تملك الرزق فالذي يملكه هو الله. ولهذا قال
بالنسبة للآية التي مضت معنا قد يشكل على الكلام الذي ذكر الشيخ العثيمين في أول مبحث وهو التفريق بين ويمسسك ويريدك، ما جاء في سورة الأعم، هذه في سورة يونس، ما جاء في سورة الأعم ويمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو ويمسسك بخير، فعبر بالمس هنا في ماذا؟ في الخير كما عبر بالمس في الضر. فهناك فرق بين أن يعبر في الخير بالمس أو الإرادة وبين أن يعبر في الشر بالإرادة. المبحث هو في الضر، أما الخير أن يقال يمسسك بخير أو يريدك بخير فإن المبحث هذا لا إشكال، يمسسك من باب إرادة بالنسبة لفعل الله عز وجل، يريدك من باب إرادة، إرادة الخير لذاته. أما الكلام هو في يريدك بضر، هل ورد يريدك بضر؟ انتبهوا يا إخوان، فلا يقال بأن المبحث ينهدم نظرا لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر، إذن ما في فرق، لا الفرق قائم باق، وهو التعبير عن الضر بالمس، ولم يعبر عن الضر بماذا؟ بالإرادة. إنما الخير أن تعبر عنه بالمس أو أن تعبر عنه بالضر، هذا لا إشكال فيه. إنما التعبير عن الضر بماذا؟ بالإرادة. تعبير عن الضر بالإرادة. طيب أحمد ذكر يقول نص أراد شرا، الشر غير الضر. الضر والحق ضرر يتضرر به الإنسان، هذا ما يراد لذاته أبدا، الله ما أراد بعباده أن يحق الضر بكذا. إنما الشر أي من جهة العبد الذي قد يحصل له انتفاع بتقدير الشر، فتكسر رجله ليتوب ويعود، فهذا نسبي. إنما الضر ما ينطوي، هذا الضر إلحاق ضرر. فهل إلحاق الضرر، إلحاق الضرر بالعبد هذا مراد لذاته؟ هذا ليس مرادا لذاته سبحانه وتعالى. فالتعبير بالإرادة في الخير أو بالمس في الخير هذا لا إشكال فيه. أما في الضر فالقرآن عبر في ناحيتين بماذا؟ بالمس الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله تقدير الله عز وجل، قدر الله هذا، لكن هذا يكون لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وليس مرادا لذاته. إنما الخير مراد لذاته، أما الضر ليس مرادا لذاته، إنما الله عز وجل قدر لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. نعم نعم. في الشيء بس بالقليل كيف يعني؟ مع الضر هذا كثير أيضا، بالنسبة للعباد كثير. يعني تقصد أنه ممكن يكون من جهة الخير يعني على وجه ابتلاء ولا إيه؟ نعم. يعني إذا قسنا يعني التفريق باعتبار الحكمة، يعني كل حكمة وراء ليتي الخير. نعم. الله أعلم. نعم.
الآية الثالثة. نعم. قوله.
نعم. لمن؟ لمن؟ وسطية مش تحوين تحوين. نعم. نعم. يعني الشيخ يقول الشيخ عبد الناصر الرشيد في التنبيهات الثانية لما نبع العبارة على مشاء قدير قال هذا وهذا خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيره من المعتزلة. نعم. نعم. أيضا الراجح يقول وأما المعتزلة فيقولون، وما المعتزلة فيقولون وعلى ما يشاء قادر. نعم. الشيخ فوزان نسب ذلك إلى الأشاعرة، فإما أن يكون هذا من قبل قبيل وهمي أو يكون هذا قول لبعض الأشعار، الله أعلم، لكن المشهور أن هذا قول المعتزلة، هذا هو المشهور. فإما أن يكون هذا وهم أو أن يكون هذا من أقوالهم، من أقوالهم أيضا، لكن تحتاج إلى نسبة للأصل، نسبة للأصل، أصل قولهم. إنما المعتزلة نعم هذا قولهم بلا خلاف، هذا قول المعتزلة. إنما هل هذا يكون قول الأشاعرة؟ هذا يحتاج إلى رجوع للأصول، ولهذا ليس مشهورا عنده، ليس هذا ما مشهور، الله أعلم. الله أعلم هذا هل هذا يكون من أقواله ما تحتاج إلى الرجوع للأصول، إنما هو للمعتزلة نعم، هذا للمعتزلة نعم. نعم اللي هو من قال الشيخ لا تحتاج أي يحتاج كما قلنا هذا رجوع إلى الأصول. هو يقول إيه؟ لا قد يكون وهم قد يكون قولهم الأشعرة وهم، وإلا لو كان الأشعرة معتزلة لقالوا هذا قول الأشعرة والمعتزلة، فالذي يظهر أنه من يقول أشعرة واهم. نعم نعم الشيخ من ها وقالها علي ما قالها فرق قول أهل الاعتزال ما قالها علي يعني الشيخ صالح قال الشيخ نسب إلى الاعتزال ونسب إلى الأشاعرة، فالله أعلم قد يكون هذا وهم نسبته إلى الأشاعرة إلا أن يكون هذا قوله، بس لو كان قول عند الأشاعرة لقالوا هذا قول الأشاعرة والمعتزل يعني يجمعون بين الأمرين، لكن اقتصر على الأشعرة في مورد، فالله أعلم قد يكون هذا من قبيل الوهم. نعم لكن على كل المشهور الذي أعرفه هو أنه هذا قول المعتزلة ولا أعرف أنه من قول الأشعرة، فإما يكون وهما أو يكون هذا قول لهم ونحن نجهله الله أعلم، يحتاج إلى رجوع إلى الأصول أصول إلى أصول الأشعرة في هذا الباب. نعم نعم ليس دليلا ليس ليه لأن الأشاعرة مروا بأطوار، الأشاعرة المتأخرين فيهم من ينتمي لمنهج عنده مسائل من الاعتزال، لأن الأشاعرة مروا بأطوار عديدة حصل عندهم خلط. نعم فإذا صار مقرر عندهم كقاعدة وليس استعمال، قد يكون استعمال رجع إلى الجهل لكن الشأن في التقعيد فمعروف المبحث هذا عند المعتزلة، وهو ارتباط العلاقة بين المشيئة والقدرة وتعميم وعدم تعميم القدرة، إنما حصر القدرة فيما يشاء سبحانه وتعالى، كما أنهم تصرفوا في المشيئة فجعلوها أيضا متعلقة بالأعيان من جهة الخلق لا الأعمال للعباد، فهم تصرفوا في المشيئة وتصرفوا في القدرة، تصرفوا القدرة فلم يجعلها عامة في تعلقها بالمشيئة، تصرفوا المشيئة فلم يجعلها عامة بما يتعلق بأفعال العباد ولهذا نسبوا النقص لله عز وجل في المشيئة ونسبوا النقص لله عز وجل في القدرة، فلم تكن قدرته عامة ولا مشيئته عامة. نعم
الآية الثالثة قوله فابتغوا عند الله الرزق، لو أتى المؤلف بأول الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لكان أولى، فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها وهي لا تملك لهم رزقا أبدا، لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر، فإذا كانت لا تملك الرزق فالذي يملكه هو الله. ولهذا قال
الشيخ من تمام المعنى أن تذكر الآية من أولها لأنها بها يكمل المعنى، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزق، فيكون هذا في مقابل من يبتغي عند الند الرزق، إنما قوله تعالى أو الاختصار على فابتغوا عند الله رزقا قد يكون هذا إنما هو إنشاء، فطلب الله من العباد أن يبتغوا عند الله الرزق، وهي كافية في الاستدلال بمفهومها، أي لا تبتغوا عند غيره، تبتغوا عند الله رزقا ولا تبتغوا عند غيره، لكن إذا صرح بالغيرية هذه وهو الند يكون هذا أكمل في الاستدلال، إن الذين تعبدون من دون الله لم يكن لكم رزقا، لذا إذا ثبت عجزهم فابتغوا عند الله الرزق، فيكون فابتغوا عند الله رزق مرتبط بما قبلها، فيكون هذا من تمام الإيمان. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد يأتي على موضع الشاهد في الآية، ولكنه يقول الآية الآية، يعني اقرأ الآية كاملة فإنك محتاج إليها، لكن قد يختصر على بعضها. نعم.
ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والرزق هو العطاء كما قال تعالى: فارزقوهم منه. وقوله عند الله، عند الله حال من الرزق، وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. قوله واعبدوا، أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من
هذه قاعدة لغوية عامة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إياك نعبد وإياك نستعين، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، له ما في السماوات وما في الأرض. تقديم ما حقه تأخير هذا يكون لإفادة ماذا؟ الحصر، يعني عند الله لا عند غيره. ابتغوا الرزق. نعم.
قوله واعبدوه،
ابتغوا الرزق عند الله، فرق بين فابتغوا عند الله الرزق وفابتغوا الرزق عند الله. فابتغوا عند الله الرزق، فهذا تقديم حقه التأخير إفادة الحصر، إفادة الحصر. فابتغوا الرزق عند من؟ لكن ابتغوا عند الله إيه؟ الرزق. فعند الله قبل الرزق دليل على الحصر، أي فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق، غير فابتغوا الرزق بقى قدمت هذا المطلوب عند الله، فيكون تقديم ما حقه التأخير دليل على الحصر. إياك نعبد وليس نعبد إياك، إياك أنت لا غيرك نعبد، وإياك أنت لا غيرك نستعين. نعم.
قوله واعبدوه، أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم طريق معبد، أي مذلل للسالكين، قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق.
وبهذا المعنى كل ما في الكون معبد مسخر لله، فإذا نظر إلى هذا فالكون كله معبد لله عز وجل، وإذا نظر إلى الفاعل عابد، فهناك عبد بمعنى معبد وهناك عبد بمعنى عابد، عابد، فيكون هذا إشارة إلى العبادة التي وقعت بالاختيار، هذه العبادة الشرعية، معبد إشارة إلى العبادة الكونية، فالعبادة كونية وشرعية، كونية وشرعية، كونية خضوع الكون لله عز وجل، كل الكون خاضع لله سبحانه وتعالى، هذا بمعنى معبد. قال طريق معبد يعني مذلل مسخر، وبمعنى عابد إشارة إلى العبادة الشرعية، وهو ما يقوم به العبد من عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمن، إنما الأولى عامة، معبد مسخر مذلل، لا الكافر يخرج عن ما قدره الله وما أراد وكذا، ولا المسلم، كل من في الكون إنما هو معبد مسخر لله عز وجل خاضع له، هذا يقال عبادة كونية. نعم.
قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأمر أن نطلب الرزق عنده، ثم أعقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق.
فعلى الدول كلها وعلى المسلمين في أي مكان، إذا ما أرادوا تحسين الاقتصاد فاعبدوا، فاعبدوا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ابتغوا اعبدوا اشكروا، مؤتمراتنا تقوم على كده، ابتغوا عند الله الرزق، كيف؟ بعبادته والأخذ بالأسباب، واعبدوه واشكروا له إذا أنعم عليكم ولو قليل، فبالشكر يزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى مؤتمرات العالم كله كمسلمين تقوم على هذا، يقولنا أنتم الشيخ مالكوش ما عندكوش، أنتم مش متخصصين في الاقتصاد، ليه؟ مشايخ متخصصين في كل حالة، سياسة اقتصاد تعليم اعلام كل شيء في بطن ارض فوق السماوات معنا الى ما فوق السماء السابعة نعرف ربنا باسماء وصفاته، ومعنا الى الارض السابعة في سجين، ومعنا الدنيا والاخرة عرفنا ما في الدنيا من اولها الى اخرها، وعرفنا ما في الاخرة بما اخبرنا الله عز وجل به واخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون في مآل العباد، فريق في الجنة وفريق في السعادة. يبقى كيف المشايخ مالهم في الاقتصاد؟ كيف المشايخ مالهم في السياسة؟ سياستكم تعرض على المشايخ الاول، اقتصادكم يعرض على المشايخ الاول، يعني يعرض على الدين، يعرض على الوحي. بس هذا يعطلنا دين دين دين، هيعطلنا يعني تبقى دولة دينية مش دولة مدنية، وعاركة بقى للصبح دولة مدنية ولا دولة دينية. اطلب بقى التفسير، يعني ايه دينية؟ يعني كهنوتية بتاعت القساوسة، ولا تقصد دولة دينية دولة قائمة على الوحي؟ قائمة على الوحي، نعم نعم، اسلام في كل شيء، دولة وإدارة واقتصاد وكل شيء، إنما دولة دينية عند القساوسة عند رجال الكنيسة دينهم هم، هذه الدينية لا نريد دينهم. يعني دولة مدنية دولة متحللة ما عندها دين؟ لا، فلا الدولة المدنية المتحللة ولا الدولة الدينية الكنسية، إنما الدولة الشرعية القائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متخذة من ذلك كل سبل المدنية والحضارة إذا كانت نافعة غير ضارة. فالمسألة مش محتاجة يعني مش محتاجة عمق، وهات رجال الفكر وانت مدارس ايه درس 70 سنة برة، تعال عشان نتكلم هي دولة مدنية ولا دولة، ويحطوا لك بقى معاني كده فيقراطية ويلخبطوا الناس بقى وكأن الشيء ده صعب وحاجة كبيرة، وانت عارف الفيقراطية هو ايديولوجية فجية جية جية ديت ضيعت الدنيا. فالمسألة سهلة خالص، ونحكم بينهم من منظر الله سهلة جدا، ولو أننا القراء أمن واتقوا ما أيصرها فابتغوا عند الله رزق وعبدوا شكرا. كلم أبويا كده أقول له كده أبي الفلاح هذا، لا تقول له ثيوقراطية ولا إيديولوجية ولا شوية الكلمات اللي كل واحد بيحفظهم كده معمون في قاموس كده 5-6 مصطلحات عشان تأدي بهم حلقة اليوم، لكن كلم بقى فؤاد البيالي كده أقول له يا فؤاد يا بيالي ابتغي عند الله رزقا واعبده واشكر له. لك ايوه يا ابن والله جزاك الله خير كلام طيب، كلم باي احد كلم بها، وده مراد الله من الخلق. الله انزل كتابا يتدبر، وليس انني اسافر فاخذ المنح الدراسيه لادرس مصطلحات هي عند اقوامها ربما تكون كفرا اتعلمها، نعم لأعلم لغة القوم، لكن المسألة سهلة. فابتغوا عند الله، الكلمة الأولى عند الله، لأن الله هو الذي سيفجر لك الأرض. اكتشاف بترول، من الذي أوجده هنا؟ بترول كده وخلاص يعني؟ بترول بشركات ولا بترول برزق الله؟ يعني لماذا أخذنا هذا البترول، أخذنا هذا الغاز الذي تفجرت به الأرض، ولو تحجرت لن يستطيع البشر كلهم أن يخرجوا قطرة لا من ماء ولا من بترول ولا من غاز. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يبقى أنا مع الآلة ومع الإيمان. فابتغوا عند الله، بسم الله بسم الله اللهم ارزقنا، بسم الله اللهم انزل مئات الأمطار، لكن مش هي كذا وكذا وكذا، نتعامل تعامل مادي مع هذه الأشياء، وبعدين خلاص نشفت وجفت يبقى دي نظرا لكذا أصل الأرض والسماء والجهاز. طيب فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أنت فين؟ في البحر. صلاتك في البحر، هل الجمعة تصلى في البحر ولا ما تصلى؟ الجماعة كيف تؤدى في البحر؟ طيب الجمع بين الصلاتين في البحر، طيب حكم الماء ماء البحر تطهر به ولا ما تطهر به؟ تب ميتة البحر. يبقى ندرس نحن عباد في البحر، نبحث عن البترول بعبادة بعبادة. فإن أعطينا شكرنا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حينئذ يزيدنا الله عز وجل. إذن تكون جميع المؤتمرات قيمة على هذا، فابتغوا عند الله رزق عبده واشكروا له إليه ترجعوا. ولو أن للقرى من واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. هذا هو الاقتصاد باختصار، هذا الاقتصاد، ابتغوا عند الله رزق عبده واشكروا له. ده اقتصاد المدينة، ده اقتصاد المسلمين في كل مكان، هذا هو الاقتصاد، اقتصاد الصحابة، هذا هو الاقتصاد، هذا هو الاقتصاد. يكون تمرة نشكر الله عليها، نرزق بعنبر نأكل منه شهرا، من الذي رزق به؟ الله سبحانه وتعالى. لا يكون، يكون عندنا التمر اليوم يكون عندنا غدا الأصفر والأبيض. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. غيرنا من الكفار ما عندهم هذا. طيب دول كفار، أما عندنا كمسلمين نكون كفارا في المنهج والمنحة والطريقة، يبقى هذه تكون ماذا؟ تكون عند الله. فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا إليه ترجعون. يبقى نحن كمسلمين متقيدون بالشرع، نحن دولة شرعية، دولة إسلامية. ده علاج لكلمة دينية، الدينية يرد عليها التفصيلات، لكن الإسلامية ما حدش بقى تفصيلات. صحيح حمد؟ صحيح. يبقى احنا هكذا، دولة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذه بقاع الأرض والمسلمين عموما. يبقى نسبتنا كمسلمين إلى الإسلام، إلى الإسلام حكما، إلى الإسلام اقتصادا، الإسلام تعليما، الإسلام إعلاما، إلى الإسلام في التعامل مع الكفار، إلى الإسلام في كل شيء، كل شيء، حتى الزي، حتى العادات، حتى كل هذا، إنما هي مقيدة بما لا يخالف الإسلام. فنحن كمسلمين مرتبطون بالإسلام، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشبهات. ليس إسلام جماعة الإخوان، ولا إسلام جماعة داعش، ولا إسلام جماعة كذا. الإسلام الموجود في كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة، أو بفهم أهل السنة، أو بفهم العلماء الربانيين. نعم.
لأن العابد ما دام يؤمن أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال. قوله واشكروا له، إذا أضاف الله الشكر له متعديا باللام فهو إشارة إلى الإخلاص، أي واشكروا نعمة الله لله. فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة وهذا لا بأس به، ولكن كونه يشكر الله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعا، هذا هو الأكمل والأفضل. والشكر فسروه بأنه القيام بطاعة المنعم.
هذه فائدة، إذا أضاف الله شكر له واشكر له متعديا باللام فهو إشارة إلى الإخلاص، ويأتي تبعا زيادة النعم. نعم، لئن شكرتم الله مخلصين لأزيدنكم. نعم.
والشكر فسروه بأنه القيام بطاعة المنعم، وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع.
طيب نقف عند والشكر. في الارتباط تمام. يقول الشيخ الألباني أيضا في التعليق التحوية، والمراد بهذا الرد على المعتزلة. نعم نعم. من
سمعت.
قال إيه؟
سمعت.
نعم، المعتزلة إيه؟ نعم نسبه للمعتزلة. نعم.